فضيلة الشيخ، هذا المستمع ميم عين صاد يقول: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم بيان شيء عن أحكام المسح على الخفين.
المسح على الخفين من الشرائع التي جاء الإسلام بها، وهي فرد من أفراد كثيرة تدل على يسر الإسلام وسهولته، وأن الله سبحانه وتعالى من علينا ولله الحمد بدين ميسر.
الحمد لله.
فالإنسان قد يحتاج إلى لبس الخفين أو الجوارب وهي الشراب اتقاء للبرد أو اتقاء للغبار أو ما أشبه ذلك مما تختلف فيه أغراض الناس. فمن ثم رخص للعباد أن يمسحوا على الجوارب أو على الكنادر، وألا يشقوا على أنفسهم بنزعها وأصل الرجل، ولكن للمسح على ذلك شروط لا بد منها. الشرط الأول أن يلبسها على طهارة، فإن لبسها على غير طهارة لم يجوز المسح عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة حين أهوى لينزع خفيه، أي خفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإن لبسهما على غير طهارة ونسي فمسح، وجب عليه أن يعيد الوضوء ويغسل رجليه من جديد، ويعيد الصلاة إن كان صلى بالوضوء الذي مسح فيه ما لبسه على غير طهارة. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، فإذا أجنب الرجل وعليه جوارب لبسها على طهارة وجب عليه خلعهما وغسل قدميه، لأن الطهارة الكبرى طهارة الحدث الأكبر أشق من طهارة الحدث الأصغر، ولذلك تعم جميع البدن وليس فيها شيء ممسوح إلا الجبيرة للضرورة، ويجب إيصال الماء بالطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا، فهي أشد وأغلظ. ولهذا جاءت السنة بأن لا يمسح في الطهارة الكبرى على الجوارب أو الخفين، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، لا من اللبس ولا من الحدث، بل من المسح في وضوء بعد الحدث حتى يتم 3 أيام إن كان مسافرا أو يوما وليلة إن كان مقيما. مثال ذلك إذا تطهر لصلاة الفجر ولبس ثم أحدث في الساعة 10 ضحى ثم توضأ ولم يتوضأ، ثم تطهر في الساعة 12 ومسح، فإن ابتداء المدة يكون من الساعة 12 لا من الفجر ولا من الساعة 10 بل من الساعة 12، لأنها الساعة التي ابتدأ المسح فيها. وليعلم أن الرجل إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر. مثال ذلك رجل لبس خفيه ثم مسح عليهما لصلاة الظهر مثلا، ثم سافر بعد الظهر أو بعد العصر، فإنه يتم مسح مسافر. أما لو تمت مدة مسح المقيم قبل أن يسافر فإنه لا يبني على مدة تمت، بل يجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ. وكذلك العكس بالعكس، لو مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فإن مسحه مسح مقيم، فإن كان قد مضى له يوم وليلة في السفر فعليه أن يخلع ويغسل قدميه عند الوضوء، وإن بقي من اليوم والليلة الشيء أتمه يوما وليلة فقط. وليعلم كذلك أن مدة المسح إذا تمت وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض، بل يبقى طاهرا حتى تنتقض الطهارة بناقض من النواقض المعروفة. فإذا قدر أن شخصا ما مسح أول مرة في الساعة 12 من يوم الأحد وهو مقيم، ثم مسح من يوم الاثنين الساعة 11 والنصف، أي بقي عليه نصف ساعة ويتم يوما وليلة، ثم مرت عليه الساعة 12 والواحدة والثانية وهو لا زال على طهارته، فإن طهارته باقية لم تنتقض بانتهاء المدة. لكنه إذا انتقض وضوءه بعد تمام المدة وجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ، لأن المدة قد تمت. إذن فالمسح على الخفين أو الجوارب سنة إذا كان الإنسان لابس لهما، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، والثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر، والثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع سامر من الأردن إربد يقول، يسأل عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
سجود السهو
في الصلاة
يكون قبل السلام في موضعين.
نعم.
الموضع الأول إذا زاد، مثل أن يركع ثلاث مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يجلس في موضع القيام أو يقوم في موضع الجلوس أو يصلي خمسا في رباعية أو يسلم قبل تمام الصلاة ثم يذكر فيتم. المهم متى كان للزيادة هو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إحدى الصلاتين، إما الظهر وإما العصر، ركعتين ثم سلم، ثم ذكروه فأتم وسلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خمسا، فلما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال وصليت خمسا. فثنى رجليه وسجد سجدتين. هذا موضع إذا زاد في الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد السلام. والموضع الثاني إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام. مثال ذلك شك هل هذه الركعة الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها الثالثة فإنه يتم على أنها الثالثة ويسجد بعد السلام. شك هل هي الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها الثانية فيتم على الثانية ويسجد بعد السلام. ويكون السجود قبل السلام في موضعين أيضا، الموضع الأول في النقص، وذلك فيما إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة، كما لو نسي التشهد الأول أو نسي أن يسبح في الركوع أو في السجود فإنه يسجد قبل السلام. والموضع الثاني إذا شك ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على الأقل لأنه متيقن ويسجد السهو قبل السلام. فلو شك هل هو في الثانية أو في الثالثة، هل هو في الثانية أي في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يجعلها في الثانية ويتم عليها ثم يسجد قبل السلام. وبهذا عرفنا أن سجود السهو بعد السلام في موضعين، إذا زاد وإذا شك، شكا ترجح فيه أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح ويسجد بعد السلام، وأنه يكون بعد قبل السلام في موضعين، في النقص وفيما إذا شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد السهو قبل السلام. نعم،
بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يسأل عن الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يقول أيهما أولى، الإسلام أم الإيمان؟
الإيمان أكمل.
نعم،
ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل بعد.
نعم،
الإيمان في قلوبكم ولكنه قريبا من الدخول، ولكنه قريب من الدخول. ولكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، كما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا ذكر الإيمان وحده فقيل مؤمن وكافر فإن الإيمان يشمل الإسلام. أما إذا ذكر جميعا كما في آية الحجرات فإن الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح، والإيمان أكمل. نعم،
بارك الله فيكم. من الجزائر مستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ، توفي والدي ووالدتي وأنا صغير ولا أعرف هل أديا فريضة الحج أم لا، مع أن حالتهما كما ذكر لي كانت فقيرة جدا، فماذا أعمل بارك الله فيكم؟
أفيدك بأن والديك ليس عليهما حج في هذا الحال، وليس في دينهما نقص، ليس في دينهما نقص يلامان عليه، وذلك أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا تقلق ولا تهتم ولا تغتم من أجل عدم حجهما ما داما فقيرين. لكن إن أردت أن تحج وتعتمر عنهما فتبدأ أولا بالأم ثم ثانيا بالأب بعد أن تكون أديت الفريضة عن نفسك فهذا حسن.
بارك الله فيكم. ما حكم أداء السنة الراتبة أو تحية المسجد جالسا؟
جميع النوافل ومنها السنة الراتبة وتحية المسجد تجوز قاعدا وقائما، لأن القيام ركن في الفريضة فقط. ولكن إذا كان قاعدا لغير عذر ف فإن أجره نصف أجر صلاة القائم، وإن كان لعذر وكان من عادته أن يصلي النفل قائما فإنه يكتب له ما كان يعمل في حال الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
رسالة وصلت من المستمع أبو عبد العزيز، يقول: فضيلة الشيخ، إذا أراد المسافر أن يصلي الجمعة مع المسلمين فهل يلزمه الغسل أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال ينبني أولا على هل غسل الجمعة واجب أو سنة مؤكدة. في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه واجب مطلقا، والقول الثاني أنه سنة مطلقا، والقول الثالث تفصيل. فإن كان على الإنسان وسخ كثير يخشى من ثوران رائحته في هذا الاجتماع الكبير فإنه يجب عليه الغسل إزالة للأذى، وإلا فإن الغسل في حقه سنة. والذي يتبين من الأدلة الشرعية أنه واجب على الإطلاق لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فتأمل كلمة واجب ممن صدرت وبماذا أحيطت. هذه الكلمة صدرت من أفصح الخلق وأعلمهم بما يقول وأنصحهم فيما يريد، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم معنى كلمة واجب، فلو لم يرد بها الإلزام لكان التعبير بها فيه إيهام. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي بعبارة موهمة يريد بها خلاف ظاهرها، بل لا يأتي بعبارة إلا وهو يريد ما يستفاد منها من ظاهر اللفظ، لأنه أفصح الخلق وأعلمهم بما يقول وأنصحهم لعباد الله. ثم إن هذه الكلمة أحيطت بما يدل على أن المراد بها الوجوب الإلزامي، وهو قوله على كل محتلم أي على كل بالغ، فإن البلوغ وصف يقتضي إلزام المخاطب بما يوجه إليه من خطاب، فهو وصف مناسب لعلة الإجابة. وعلى هذا فلا مناص من القول بوجوب الغسل على من أراد الجمعة وأتى إليها. ويدل لذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة، فدخل عثمان فسأله يعني لما تأخر، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت، يعني ثم جاء. فقال له عمر وهو يخطب الناس: والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وعلى هذا فمن ترك غسل الجمعة فهو آثم لتركه الواجب، لكن الصلاة صحيحة لأن هذا الغسل واجب عن غير حدث فلا يمنع صحة الصلاة، وحينئذ يتبين جاء جواب السائل بل جواب سؤال السائل أنه إذا كان مسافرا وحضر الجمعة فهل عليه الغسل؟ نقول نعم عليه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ولكن إذا كان يشق عليه ذلك لكونه لا يجد الماء أو لا يجد إلا ماء باردا في أيام الشتاء ويخاف على نفسه من البرد فإنه لا إثم عليه في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل ذكره فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن هذه النصوص أخذ العلماء قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، وهو أنه لا واجب مع عجز، كما أنه لا محرم مع الضرورة، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم
بارك الله فيكم. المستمع يقول أردت بيع بيتي ولكن الوالد رفض ذلك رفضا قاطعا، فكرهت البيع وهو غير راغب، فهل يجوز لي؟
إيش فكرهت البيع؟
إيه يقول فكرهت البيع بيع الدار وهو غير راغب أيضا، فهل يجوز لي البيع والحال ما ذكر؟
كيف لا يرضى الوالد لا بالبيع ولا بالإمساك؟
لا هو يقصد أن الولد كره البيع والوالد غير راغب.
غير راغب بماذا؟
بالبيع.
إذا كره والدك أن تبيع بيتك فلا تبيعه.
طيب.
نقول للسائل إذا كره أبوك بيع بيتك فلا تبيعه، اتباعا بما يرضي والدك.
طيب.
اللهم إلا في حال الضرورة والحاجة، كما لو كان البيت رفيع الثمن وأنت محتاج إلى الدراهم وتريد أن تبيعه لتشتري دونه، فلا حرج عليك في هذه الحال أن تبيعه ولو كره أبوك ذلك، لكن ينبغي لك أن تداري لوالدك في هذه الحال، وأن تحاول إقناعه بكل ما تستطيع. أما إذا لم يكن حاجة فإن اتباع رضا والدك خير لك، وربما يكون خيرا لك أيضا في الدنيا، ربما يكون عدم بيعه خيرا لك في المستقبل. نعم.
بارك الله فيكم. شخص حافظ لكتاب الله عز وجل وحفظه قوي، ولكنه لا يقوم من الليل شيئا ويوتر قبل أن ينام، فهل يأثم بذلك؟
لا يأثم بذلك، فإن الإنسان مخير بين الإيتار في أول الليل أو آخره، ولكن من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وهي أفضل. ومن خاف أن لا يقوم فليوتر أول الليل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لأنه كان يشتغل في أول الليل بحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإيتار قبل النوم. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا المستمع أبو عبد الله يقول في هذا السؤال عن الابتلاء: إنني أعيش ولله الحمد في راحة تامة، ولا توجد عندي ما يكدر صفوي، ولكني سمعت كلاما لبعض أهل العلم عن الابتلاء، وأن الأصل في المسلم أن يبتلى على قدر إيمانه، وذكر أن من الابتلاء ألا يبتلى الإنسان.
أن إيش؟
وذكر أن من الابتلاء أن يبتلى الإنسان، فأرجو من سماحتكم شيئا من التعليق حول الابتلاء.
الابتلاء هو الاختبار وقد قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأما الخير فالابتلاء فيه أن الله يبلو الإنسان هل يشكر أم يكفر، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام حين رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وأما الابتلاء بالشر فإن الله تعالى يبلو الإنسان بالشر ليعلم هل يصبر أو يتسخط، فإن صبر واحتسب الأجر من الله كان هذا البلاء كفارة له ورفعة لدرجاته، وإن لم يفعل كان هذا الابتلاء محنة عليه في دنياه وآخرته. والإنسان الذي أنعم الله عليه بالنعم المالية والبدنية والعقلية والأهلية وتمت له نعمة الدنيا يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة وأن ينظر إلى من هو دونه حتى يتبين له فضل الله عز وجل عليه. وإذا قام بالنعمة وإذا قام بشكر هذه النعمة فقد أدم عليه. وحصل على الأجر بل وعلى زيادة النعم، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولا تتسخط ولا تهتم ولا تغتم إذا لم يبتلك الله عز وجل بالمصائب، فإن الأمر كما قلت لك يكون الابتلاء بالخير ويكون الابتلاء بالشر. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع يقول: سافرت من الرياض إلى القصيم، وأثناء السير حان وقت صلاة المغرب فتوقفنا وصلينا المغرب والعشاء مع غلبة ظننا أننا سنصل إن شاء الله قبل صلاة العشاء في المسجد، وبالفعل وصلنا مبكرين، فهل عملنا صحيح؟
نقول إن المسافر يشرع له قصر الصلاة من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها من سفره. وأما الجمع فلا يشرع له إلا إذا كان في حاجة إليه، فإذا كان في حاجة إليه سن له أن يجمع، وإلا فالأفضل عدم الجمع، وإن جمع فلا بأس. وبناء على هذه القاعدة نقول إن المسافر إذا أقبل على بلده وكان يغلب على ظنه أنه يصل إليه قبل دخول وقت الصلاة الثانية أو في أثناء وقتها فالأفضل أن لا يجمع، لأنه ليس بحاجة إلى الجمع حينئذ، وإن جمع فلا بأس لأنه مسافر. وعلى هذا فعمل هذا السائل الذي جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم قبل أن يصل إلى بلده عمل صحيح، لكنه مرجوح، إذ أن الأفضل أن لا يجمع في هذه الحال لكونه يغلب على ظنه أنه يصل إلى بلده قبل وقت الثانية أو في أثنائه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج محمد إسماعيل من سوريا حلب ومقيم في الأردن، يقول: فضيلة الشيخ، كنت لا أعرف مكان الإحرام فأحرمت من مطار جدة، مع العلم بأنني أقلعت من مطار دمشق، فهل الإحرام جائز أو علي كفارة؟ أفيدونا أفادكم الله.
المسافر على الطائرة إلى مكة يريد العمرة يجب عليه أن يحرم عند أول ميقات يحاذيه من فوق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. ولما سأل أهل العراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل لهم ميقاتا قال انظروا إلى حذوها، يعني قرن المنازل من طريقكم. فدل هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن محاذاة الميقات كالوصول إلى الميقات بالفعل. وعلى هذا فمن حاذ الميقات من فوق الطائرة فإنه يجب عليه الإحرام منه، ولا يحل له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة. فإن فعل، فإن كان متعمدا فهو آثم وعليه الفدية، شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. وإن فعل ذلك جاهلا كما يفيده سؤال هذا السائل فإنه لا إثم عليه لأنه معذور بجهله، ولكن عليه الفدية جبرا لما نقص من إحرامه، شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. وعلى هذا فنقول للسائل يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء إما بنفسه إن ذهب إلى مكة أو بتوكيل غيره ممن هو في مكة أو قريب منها يذبحها عنه ويوزعها على الفقراء.
بارك الله فيكم. المستمع أيضا يقول
هذا، نعم هذا إذا كان قادرا على ذلك،
نعم
قدرة مالية. أما إذا كان غير قادر فإنه لا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام. وهذا الحكم في كل من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإن عليه الفدية كما قال أهل العلم، يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء، فإن لم يجد فلا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول بأنه يصلي من 10 سنوات تقريبا وزوجتي لم تصلي، فهل يحق لي أن أهجرها؟ أفيدونا ماذا أعمل معها من أجل الصلاة، علما بأنني نصحتها عدة مرات؟ أرجو النصح والتوجيه في سؤالي، مأجورين.
النصح هنا يتوجه إليك، يتوجه إلى السائل وإلى زوجته. أما توجهه إلى السائل فإن نقول إن عليه أن يؤدب امرأته وأن يلزمها بالصلاة، فإن أبت فليفارقها، لأنها إذا لم تصلي فهي كافرة كفرا مخرجا عن الملة، كفر ردة، لا يحل له أن يبقى معها زوجة له، لقول الله تبارك وتعالى في المؤمنات المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هذا بالنسبة إلى الزوج. أما بالنسبة للزوجة فإنني أوجه إليها النصيحة بأن تتقي الله عز وجل وتخافه وترجع إلى دينها الذي خرجت منه إذا كانت لا تصلي أبدا، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، لقول الله تبارك وتعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون، ولقوله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فعليها أن تتقي ربها وأن ترجع إلى دينها الذي خرجت منه لتبقى مع زوجها وتحيا معه حياة سعيدة. نسأل الله لنا ولها الهداية.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. المستمعة عين خاء الشمال في المملكة العربية السعودية تقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن ثوب الزفاف وخاتم الخطوبة والتشريعة، ما حكمها في الشرع في نظركم؟ بارك الله فيكم.
ثوب الزفاف جائز إذا لم يكن متضمنا لفعل محظور، أي لفعل محرم، وذلك أن الأصل في اللباس عينا وكما وكيفية، الأصل فيه الحل، فيلبس الإنسان ما شاء، ويلبس ما شاء من عدد الثياب، ويلبس الثياب على أي كيفية شاء، هذا هو الأصل.
نعم.
ما لم يوجد ما يخرج عن هذا الأصل، مثل أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يلبس زيا أو أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار، لأنه يقع حينئذ في التشبه بهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا لا يلبسه إلا الرجال، ولا يجوز للرجل أن يلبس لباسا لا يلبسه إلا النساء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وإذا خلع الزي عن زي محرم فالأصل فيه الحل، وعلى هذا فلباس الزفاف الذي يلبسه النساء الآن، وهو الأبيض الفضفاض الواسع، لا بأس به ولا حرج فيه، لأن هذا هو الأصل، ولا نعلم أن في ذلك مشابهة للمشركين والكفار، ولا نعلم أن في ذلك مشابهة للمشركين والكفار، كما أنه لا يشبه ثياب الرجال. وأما الشرعة فالشرعة على نوعين: النوع الأول أن يكون الزوج مع الزوجة على المنصة، فهذه حرام ولا يحل فعلها، ولا يحل للزوج أن يفعل ذلك، ولا لأهل الزوجة أن يمكنوه من هذا الفعل، فإن ظهور الرجال أمام النساء في هذه الحال فتنة عظيمة. أما النوع الثاني من الشرعة فهي أن تقوم الزوجة وحدها فقط على المنصة أمام النساء، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأنه ليس فيه محذور فيما نعلم، وإن قدر أن فيه محذورا فالحكم يدور مع علته، فإنه يمنع، لكن لا يتبين لنا أن في ذلك محذورا، وعلى هذا فيكون قيام المرأة على المنصة أمام النساء لا بأس به، والله موفق.
بارك الله فيك. بالنسبة لخاتم الخطوبة فضيلة الشيخ،
أما خاتم الخطوبة فالأصل أن الخواتيم جائزة.
نعم.
لكن نظرا إلى أن هذا خاتم يقال إنه متلقى من عادات النصارى، فإذا ثبت هذا تجنبه أولى. نعم.
خاتم استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة، تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، ما حكم مصافحة الرجال الأجانب مع لبس القفازين في اليدين عند المصافحة، مأجورين؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
مصافحة النساء غير المحارم محرمة.
نعم.
سواء كانت من وراء حائل كالقفازين أو بدون حائل، لكنها بدون حائل أشد وأشد وأخطر، فلا يحل للمرأة أن تصافح رجلا غير محرم لها. أما المحارم فلا بأس من مصافحتهم، بشرط أن تؤمن الفتنة أيضا، لأن المحذور هو الوقوع في الفتنة، فإذا تحققت الفتنة في مصافحة المحارم وجب الكف عنها. ولا تتعجب إذا قلنا بأنه يشترط في مصافحة المحارم ألا تخشى الفتنة، لأن من المحارم من تكون محرميته بعيدة بعض الشيء، أو تكون محرميته لغير القرابة إما للمصاهرة أو للرضاع، فيقل الاحترام في قلب الرجل ويدور الشيطان في مخيلته، وحينئذ ربما تقع الفتنة إذا صافح المرأة التي من محارمه. لذلك يجب أن نلاحظ هذا القيد، وهو أن مصافحة المحارم جائزة في الأصل ما لم تخشى الفتنة، فإن خشيت الفتنة وجب الكف عنها. وأنني أضيف إلى جواب هذا السائل أنه يوجد عند بعض الناس تساهل في هذا الأمر، فتجد المرأة تصافح بني عمها أو بني أخوالها، أو تصافح جيرانها أو ما أشبه ذلك مما هو عادات عندهم. والواجب على المؤمن أن يحكم الشرع على العادة، لأن الشرع هو الحاكم، وهو الذي يجب علينا الرجوع إليه. قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعلى هذا فالواجب العدول عن هذه العادات المخالفة للشرع. والإنسان إذا ترك ما اعتاده وألفه طاعة لله ورسوله واتباعا لرضا الله ورسوله، فإنه يجد بذلك حلاوة الإيمان ويطمئن قلبه وينشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نعم.
بارك الله فيكم. ما حكم صوم يوم عرفة بقصد القضاء؟
صوم يوم عرفة سنة مؤكدة وفيه فضل عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فإن صامه الإنسان تطوعا فهو خير، وإن صامه قضاء أي بأن كان عليه أيام من رمضان فصام يوم عرفة من هذه الأيام التي عليه فلا حرج في ذلك، وأرجو أن يحصل له ثواب القضاء وثواب يوم عرفة. نعم.
آخر سؤال في رسالة المستمعة عين عين خاء، تسأل عن صلاة الاستخارة وعن كيفيتها، وأيضا عن صلاة الشكر، وما هي الأدعية التي تقال فيها؟
صلاة الاستخارة مشروعة إذا هم الإنسان بأمر وتردد فيه ولم يعلم الخير أفي فعله أم في تركه، فإنه حينئذ يستخير الله أي يسأل الله ما فيه الخير. وصفة صلاة الاستخارة أن يصلي الإنسان ركعتين ثم يقول بعد السلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه هي صفة صلاة الاستخارة ودعائها. فإن تبين له الأمر بعد ذلك فهذا هو المطلوب، وإن لم يتبين أعاد الاستخارة مرة أخرى، وهكذا حتى يتبين له الأمر. وإذا لم يتبين فليستشر أهل الخبرة والصلاح والأمانة لأجل أن يساعدوه على تعيين الأمر الذي يكون خيرا فيما يرون. وإن لم يتبين حتى بعد المشورة فإنه يتوقف ويسلك سبيل السلامة. أما صلاة الشكر فإنها سجدة واحدة يسجد الإنسان لله عز وجل شكرا على ما تجدد له من النعم أو اندفاع النقم، يسبح فيها بسبحان ربي الأعلى ثم يثني على الله عز وجل ويشكره على النعمة التي حصلت له، فيقول اللهم لك الحمد لا أحصي ثناء عليك على ما أنعمت به. الشكر.
بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج كتب الحقيقة بأسلوبه الخاص، أخوكم من الدمام، رمز لاسمه بكاف ميم دال، سوداني، يقول بأنه يشتغل في محل بيع العود والبخور، وصاحب هذا المحل فضيلة الشيخ يقول عندما يأتي بالعود يكون متسخ وبه تراب، يقوم صاحب المحل بتنظيف العود ويقوم بطليه بلون يشبه السواد حتى يتغير اللون وتتغير اللائحة. أقول له بأن هذا حرام، وهو يقول لي ما عليك، هل هذا حرام أم حلال؟ وهل عملي عنده أيضا حلال أم حرام؟ أرجو الإفادة والنصح، مأجورين.
النصح هنا يتوجه إلى صاحب المحل وإلى السائل. أما صاحب المحل فإن تنظيفه للعود الذي يأتي به وإزالة الوسخ عنه لا بأس به ولا حرج، لأنه لم يضف إلى العود صفة ترغب فيه، وإنما أزال عنه أذى يزهد فيه، وهذا لا حرج على الإنسان فيه أن ينظف سلعه عن الغبار وعن ما تلوثت به. أما أن يضيف إليه شيئا آخر يزيد في قيمته فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له، وهو من الغش. فليختر الإنسان بين أن يكون واضحا في بيعه وشرائه مبينا، أو أن يكون ممن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله من غش فليس منا. وليعلم صاحب المحل وغيره ممن يغشون الناس ويخدعونهم أن ما يكسبونه من هذا بهذه الطريقة حرام عليهم وسحت، وأنهم إن تصدقوا به لم يقبل منهم، وإن أنفقوه لم يبارك لهم فيه، وإن تركوه كان زادهم إلى النار. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا في معاملاتهم متعاملين على البيان والصدق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا الحكم يشمل البيعين والمتآجرين وغيرهم ممن يتعاملون، فمن تعامل بالبيان والصدق بارك الله له في معاملته، ومن تعامل بالكذب والكسمان فإن الله ينزع البركة من معاملته. فنصيحتي مرة أخرى لصاحب المحل أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن درهما واحدا على وجه حلال يكتسبه، وليعلم أن درهما واحدا يكتسبه عن طريق حلال خير من ألف درهم يكتسبها عن طريق حرام. أما بالنسبة للعامل فإن العامل مشكور على نصيحته لصاحب المحل وعلى شجاعته في نصحه إياه، وهكذا يجب على كل مسلم أن يكون ناصحا لأخيه ولو كان أعلى منه مرتبة، لأن النصيحة لا تتوقف على شخص دون آخر، بل من قدر عليها وجبت عليه. ولا يلزمه أن يتخلى عن العمل، بل له أن يبقى فيه، ولكنه يقول للزبون المشتري إذا أراد أن يشتري من هذا العود المطلي: إن هذا العود مطلي بما سوده وروجه، ليكون في ذلك مبرئا لذمته ومبرئا لذمة صاحب المحل، ولا يعد هذا خيانة لصاحب المحل، بل هو من باب أداء الأمانة التي فيها الكف، أي كف صاحب المحل عن أكل المال بالباطل.
بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج أرسل يستفسر عن صحة حديث المستمع، هنا لم يذكر الاسم، يقول: هل هذا حديث فضيلة الشيخ إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ضعيف لا تقوم به حجة. والمسبل إزارة وإن قبل صلاته فهو آثم، بل آثم كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد ما كان من أسفل من الكعبين بالنار، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي ما كان أسفل من الكعبين فإنه في النار، أي يعذب به صاحبه على قدر ما نزل من ثوبه. والتعذيب هنا تعذيب جزئي للمكان الذي وقعت فيه المخالفة، وليس تعذيبا للبدن كله. والتعذيب المجزأ أمر واقع، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، لما رأى أصحابه، بل بعض أصحابه توضأوا وخففوا غسل الأقدام، قال: ويل للأعقاب من النار، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد على ما حصلت فيه المخالفة فقط. أما إذا جر ثوبه خيلاء فإن الأمر أشد وأعظم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر وهو روى الحديث: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فالعقوبة في جر الثوب خيلاء أشد وأعظم. وعلى هذا فمن أسبل ثوبه أو سرواله أو مشلحه إلى أسفل من الكعبين فهو آثم بكل حال، ولكنه إن كان خيلاء فجره فعليه هذا الوعيد الشديد. وقد تهاون بعض الناس في هذا الأمر، فعلى إخواني الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعوا، وأن لا يبدلوا نعمة الله كفرا بها، بل يشكروه على ما يسر لهم من اللباس، ويستعملوه على الوجه الذي ليس فيه سخط الله عز وجل. وقد جاء شاب من الأنصار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن، جاء إليه يعوده، فلما ولى هذا الشاب إذا إزاره قد نزل، فقال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. فأمره عمر رضي الله عنه بأن يرفع ثوبه، وبين له فائدتين عظيمتين: فائدة دينية وهي التقوى، وفائدة دنيوية وهي بقاء الثوب لئلا تأكله الأرض بحكه عليها.
بارك الله فيكم. هذا المستمع من حفر الباطن رمز لاسمه بألف ألف عين، يقول: كيف لطالب العلم أن يفرق بين الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة وغيرها من الأحاديث؟ انصحونا بهذا مأجورين.
طالب علم الحديث يعرف أن الحديث ضعيف أو موضوع بطرق ذكرها أهل العلم رحمهم الله وبينوا لها ضوابط وقواعد، فعلى صاحب السؤال أن يرجع إليها في كتب المصطلح كنخبة الفكر وشرحها وألفية العراقي وشرحها وغير ذلك مما كتبه أهل العلم.
بارك الله فيكم. علي السيد أحمد من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، حصل بيني وبين صديق لي نقاش حول مسألتي هل الإنسان مخير أم مسير، ولكن لم نصل إلى إجابة شافية، فأفيدونا بذلك مأجورين.
الإفادة في ذلك أن نقول للإنسان: ارجع إلى نفسك، لا تسأل أحد غيرك.
طيب،
هل أنت تفعل ما تفعله مكرها عليه أو تفعل ما تفعله باختيارك؟ هل أنت إذا توضأت في بيتك وخرجت إلى الصلاة وصليت مع الجماعة هل أنت مكره على هذا أو فعلته باختيارك؟ هل أنت إذا خرجت إلى سوقك وفتحت متجرك وبعت واشتريت هل أنت مجبر على ذلك أو فاعله باختيارك؟ هل أنت إذا أردت أن تقرأ في مدرسة معينة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية أو جامعية أو أعلى من ذلك دراسات عليا هل أنت تفعل ذلك باختيارك أو تفعله مجبرا على هذا؟ إني أتعجب أن يرد هذا السؤال من شخص يعلم نفسه ويعلم تصرفه.
نعم.
ثم يقول هل هو مسير أو مخير؟ كل يعلم الفرق بين ما يفعله الإنسان باختياره وإرادته وطوعه وبين ما يكره عليه، والمكره على الفعل لا ينسب إليه الفعل ولا يلحقه به إثم، كما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولو كان الإنسان مكرها على عمله لكانت عقوبة العاصي ظلما، لأنه يقول: يا ربي أنا مكره، ليس لي اختيار. ولو كان الإنسان مكرها على عمله لكانت ثابة الطائع عبثا، لأنه يثاب على شيء ليس من فعله ولا من اختياره. فعلى أخي السائل وغيره من المسلمين أن يفكروا في هذا الأمر وأن يعلموا أنهم غير مجبرين على الفعل، بل هم يفعلون الشيء باختيارهم من غير أن يكرهوا عليه. ولكننا نعلم أن ما يقع منا من فعل فإنه بقضاء وقدر سابق من الله عز وجل وبمشيئة الله سبحانه وتعالى واقع. فالقدر قدر الله ومشيئته لا يعلم تحققهما إلا بعد فعل العبد. هذا وقد ذكر علماء أهل السنة أن للقدر مراتب: أولها العلم، بأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، فلا يضل ربي ولا ينسى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والثاني الكتابة، أن تؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. والثالث المشيئة، أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من شيء واقع في السماء والأرض إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والرابع والمرتبة الرابعة الخلق أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه جل وعلا. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.
بارك الله فيكم. هذه مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ بأنها فتاة ملتزمة تحمد الله على ذلك منذ ما يقارب من سنة، تقول: ولكن قلبي في تغير مستمر وتقلب، فأحيانا أشعر بقوة في إيماني وإقبال على الصلاة بخشوع وحب للخير، وأحيانا تقل هذه القوة وأشعر بقسوة في قلبي فلا أبقى على حال واحدة، لدرجة أنني بدأت أشعر بالخوف على ديني وأخشى أن أعود كما كنت، وأشعر بأن إيماني بدأ يقل تدريجيا. وجهوني يا فضيلة الشيخ بما يقوي إيماني، وادعوا لي بالهداية والثبات على الحق، جزاكم الله خيرا.
نسأل الله لنا ولها الهداية والثبات على الحق.
اللهم آمين.
إن الإنسان بشر،
نعم،
يتغير بحسب ما يرد على قلبه وما ينظر إليه بعينه ويسمع فيه به بأذنه، ولكن على المؤمن أن يسأل الله تعالى الثبات دائما، وأن يفعل الأسباب التي يثبت بها إيمانه من كثرة مراقبة الله عز وجل وذكره بالقلب واللسان والجوارح وقراءة القرآن بتدبر وتفكر، فإن قراءة القرآن على هذا الوجه تلين القلب وتزيده إيمانا. وكذلك يكثر من مخالطة أهل الخير والصلاح الذين يعينونه إذا ضعف ويذكرونه إذا نسي. والمهم أن يسأل الله تعالى الثبات دائما، مثل أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، وما أشبه ذلك من الأدعية. وسيجد الخير إن شاء الله تعالى، ولكن لا يتقاعس ولا يأس من رحمة الله ولا ينظر إلى ما وراءه مما كان عليه من معصية الله عز وجل، بل ينظر إلى ما أمامه من الطاعة والخير والثواب الجزيل لمن أطاع الله.
شكر الله لكم. فضيلة السائلة المستمعة أم عدنان من سوريا تقول: فضيلة الشيخ، انتشرت عندنا ظاهرة الأحراز التي يعلقها الشباب والشابات على صدورهم، وهذه الأحراز مكتوبة من مشائخ يقولون بأنها تحفظ من العين، فما حكم الشرع في نظركم في مثل هذه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال أنه يجب أن نعلم أن الأسباب التي تجلب الخير أو تدفع الشر لا بد أن تكون متلقاة من الشرع، لأن مثل هذا الأمر، أعني جلب الخير أو دفع الشر، لا يكون إلا بتقدير الله عز وجل، فلا بد أن نسلك الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا يوصل إلى ذلك. أما مجرد الأوهام التي لا تبنى على أصل شرعي فإنها أوهام لا حقيقة لها، قد يتأثر الإنسان منها نفسيا باعتقاده فيها ما يعتقد وإن كانت الحقيقة خلاف ذلك. وتعليق الأحراس أو الأحراز على الصدور لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون طلامس أو حروفا مقطعة لا يعلم لها معنى، فهذه محرمة بلا شك، وربما يكتب عليها أسماء شياطين من الجن ولا يعلم حاملها ذلك. وعلى هذا فيكون تعليقها نوعا من الشرك. وإذا اعتقد معلقها أنها تنفع أو تضر بدون قدر الله عز وجل كان مشركا شركا أكبر. وأما إذا كان يعتقد أن النافع والضار هو الله ولكنها هي وسيلة فهي شرك أصغر، لأن الله تعالى لم يجعل هذا سببا يندفع به الشر أو يحصل به الخير. أما الثاني أن تكون هذه الأحراز مكتوبة بحروف معلومة من القرآن أو من صحيح السنة، فهذه موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنها لا بأس بها مستدلا بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ومنهم من يرى منعها وأنها من الشرك الأصغر مستدلا بعموم الأحاديث الدالة على أن التمائم شرك. والذي ينبغي للمؤمن أن يتجنبها، وذلك لأن أقل ما فيها أنه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على الجواز، والأصل في مثل هذه الأمور المنع حتى يقوم دليل على الجواز. ثم إن الإنسان إذا تعلق بها أعرض عما ينبغي أن يقوم به من الأوراد القولية التي جاءت بها الشريعة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آية الكرسي أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وقوله في الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، وكذلك قوله في المعوذتين. المهم أن هذه الأحراز توجب غفلة الإنسان عما ينبغي أن يقوله أن يقوم به من الأوراد الشرعية القولية. وعلى هذا فإن نصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يدعوا هذه الأحراز وأن يقوموا بما جاءت به السنة من الأوراد القولية إما من الكتاب وإما من السنة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سوداني يعمل بالخليج يقول والدي كثيرا ما يتلفظ بألفاظ الطلاق على والدتي ومتساهل في أداء الصلوات، والدتي بعكسه امرأة مصلية عابدة وهذا من فضل الله عليها. كثيرا ما نصحت والدي بعدم التساهل بهذه الألفاظ أي ألفاظ الطلاق فلم يبالي، وأنا الآن على وشك العمل وأريد أن أرسل لوالدتي مصروف دون أبي مع أن حالته ضعيفة جدا جدا، هل يجوز لي هذا يا فضيلة الشيخ؟
سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحق الناس بصحبتي بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال ثم أبوك الثالثة أو الرابعة. وعلى هذا فإذا كانت الأم محتاجة وكان الأب محتاجا فالمقدم حاجة الأم. فإذا كنت إذا أرسلت إلى أبيك شيئا استأثر به ولم يصل إلى أمك منه شيء فأرسل إلى أمك ولا حرج، وإذا كان لديك سعة في المال فأرسل إليهما جميعا فإن ذلك من البر. ولكن خير من ذلك أن ترسل إلى أبيك هدية النصيحة وتخويفه من الله عز وجل وأمره بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك خير ما تديه إلى أبيك. وأبوك في الحقيقة على خطر في تهاونه بالصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي عمود الدين، فإذا أخل بها الإنسان فقد أخل بعمود الدين، وإذا أخل بها الإنسان لم يكن لديه ناهٍ عن الفحشاء والمنكر. ثم إن تساهله بألفاظ الطلاق من المشاكل الكبرى، لأنه إذا طلق بعقيدة أي بنية فإن امرأته تطلق إذا لم يوجد مانع من الطلاق، إذا لم يوجد مانع من وقوع الطلاق، وإذا طلقت مرتين فإنها في الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فعليك أن تؤكد النصيحة عليه في هذه المسألة حتى لا يطع فرجا حراما عليه وهو لا يدري. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. المستمع عبد الله ألف ألف من الرياض الحقيقة كتب رسالة بأسلوبه الخاص، ملخص هذه الرسالة فضيلة الشيخ محمد يقول بأنه تشارك مع زميل له في عمل مشروع طيب تجاري. الزميل الأول دفع المال، يقول وأنا بجهدي وعرقي وجدي وعلاقاتي هذا ما اتفقنا عليه، ورضي كل منا بالعمل والفكرة والمشروع، وحيث أنه لم يعمل معي فأنا الذي أقوم بإدارة المشروع والتعقيب والشراء والبيع، أما هو فكما ذكرت فلا يعمل شيء إلا إذا صفينا الربح آخر كل 6 شهور يعود إلينا ويأخذ ما كسبناه. يقول ولكن بعد نجاحنا ومكسبنا الحلال خلال 2 سنين تغيرت النية، حيث أفاد بطلبي أن يأخذ أكثر من نصف المربح نظرا لأنه مساهم بالمال، واحترت أنا لأنني لم أكتب معه ورقة نظرا لالتزامه ودينه، فأرجو من فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ورعاه أن يرشدني عبر منبر نور على الدرب حيث سأخذ بهذه الفتوى إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.
العقد الذي ذكره أخونا هو عقد المضاربة، وعقد المضاربة عقد شرعي، فإذا انطبقت الشروط صحة المضاربة عليه صار عقدا صحيحا. والمضاربة أن يكون من أحد الشريكين المال ومن الآخر العمل كما في هذا السؤال، ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه. قد يشترطان أن الربح بينهما نصفين، وقد يشترطان أن الربح بينهما 3 للعامل 1/3 ولصاحب المال الباقي أو بالعكس. المهم أن توزيع الربح يكون على حسب ما شرطاه، فإذا اشترط أن الربح بينهما نصفين فهو بينهما نصفين، وإذا اشترط خلاف ذلك فعلى ما شرطاه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقود يشمل أصل العقد ووصفه الذي هو الشروط، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والعقد بين الطرفين عهد والتزام من كل واحد منهما للآخر بما يقتضيه العقد. إلا أن عقد المضاربة من العقود الجائزة، أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد إذا لم يكن في ذلك ضرر على الآخر. فإذا كانت 6 أشهر الماضية على أن الربح بينكما نصفين، ثم طلب صاحب المال أن يكون حظه من الربح أكثر، فهو حر وأنت أيضا حر، إن شئت فوافق على ما طلب، وإن شئت فافسخ الشركة، وإذا تفرقتما عن حسن نية فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يغني كل من سعته، وإن بقيتما على حسن نية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. وخلاصة الجواب أن العقد بينكما إن شئتما استمررتما عليه على الشرط الأول، وإن شئتما عدلتما في الشروط حسب تراضيكما، وإن شئتما فسختما العقد، لأن العقد عقد المضاربة من العقود الجائزة. نعم.
له سؤال ثاني يقول: فضيلة الشيخ، لي أخت متوفى عنها زوجها ولها ولد في العشرين يعمل بشركة براتب قدره 5000 ريال، وله إخوة يعولهم، والبيت إيجار، وأريد أن أخصص زكاة مالي كل سنة كاملة لهم، فهل يجوز هذا؟
يجوز هذا إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك حاجة حقيقية، بل إن صرف زكاتك إليهم أفضل من صرفها إلى من ليس بينك وبينهم قرابة، فإن الصدقة على القريب اثنتان: صدقة وصلة. ولكن إياك أن تعطيهم الصدقة الزكاة من أجل أمور كمالية لا تدل الحاجة إليها، فالمدار على الحاجة، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا كانوا في حاجة فهم أحق من غيرهم، وإن لم يكونوا في حاجة وإنما تعطيهم من أجل الكماليات التي يتفخر بها كثير من الناس اليوم فلا تعطيهم. نعم.
هذا المستمع أحمد إسماعيل من الخرج يقول: ما مقدار المسافة التي تقصر بها الصلاة، وما هي الأسباب التي تجعل المصلي لا يخشع في الصلاة؟
هذا السؤال من فقرتين: الفقرة الأولى عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة، والمسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلف فيها العلماء من محدثين وفقهاء، وعامة أهل العلم على أنها 16 فرسخا، أي ما يقارب 82 كيلو. ومن العلماء من ذهب إلى أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ليس له حد في الشرع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حدد ذلك لأمته، فتحديده توقيف، أي موقوف على ورود الشرع به، وإذا لم يرد الشرع به كان مرجعه إلى العرف، فما تعرف الناس أنه سفر فهو سفر، وما تعرف الناس على أنه ليس بسفر فليس بسفر. فإن القاعدة أن كل ما جاء به الشرع غير محدد شرعا فإنه يرجع فيه إلى العرف، وعلى هذا قول الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإذا خرج الإنسان نحو 20 كيلو ومكث هناك مكوثا يحمل من أجله الزاد والمزاد وتهيأ الراحلة فإنه يعتبر سفرا. وأما إذا خرج إلى مثل هذه المسافة ورجع عن قرب كأن يكون مدعوا لوليمة أو نحوها ثم يرجع، فإن هذا ليس بمسافر، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. إلا أنه يشكل عليه أنه غير منضبط، بخلاف القول الأول الذي يحدد المسافة بشيء معين فإنه يكون منضبطا وأقرب إلى فهم الناس، فمن أخذ به فلا حرج عليه إن شاء الله. وأما الفقرة الثانية في السؤال فهو: ما الذي يعين على الخشوع في الصلاة؟ أكبر معين على الخشوع في الصلاة أن يشعر الإنسان أنه إذا وقف يصلي فإنه يناجي الله عز وجل، يخاطبه، وأن الله سبحانه وتعالى يرد عليه هذه المناجاة كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا شعر الإنسان بهذا الشعور فإنه لا بد أن يستحضر ما يقوله ويفعله في صلاته، لأنه بين يدي الله عز وجل الذي يعلم ما في قلبه ويعلم ما توسوس به نفسه. ومما يعين على ذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإذا حس بالوساوس والهواجس تفل عن يساره 3 مرات واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك يذهب بإذن الله. ولكن إذا كان الإنسان في جماعة فماذا يصنع؟ كيف يتفل عن يساره 3 مرات؟ نقول يكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بدون تفل لئلا تؤذي من حولك. ومما يعين على ذلك أن يتفرغ الإنسان للصلاة بحيث لا يكون عنده شاغل يشغله كاحتباس بول أو غائط أو حضور طعام يشتهيه أو ما أشبه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومما يعين على ذلك البعد عما يكون به التشويش والإشغال بأن يبتعد عن الضوضاء وعن المتحدثين وعن الدارسين بصوت مرتفع وما أشبه ذلك. ومن هنا ننطلق إلى مسألة هامة، وهي أن بعض الناس يكون في المسجد يقرأ القرآن وله صوت رخيم مرتفع يترنم بالقرآن وحوله من يصلون فيشوش عليهم ويشغلهم عن صلاتهم، وهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث رأى أصحابه في المسجد يصلون ويجهرون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة. وفي حديث آخر: لا يؤذين بعضكم بعضا، فجعله أذية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المصلي يتأذى بمثل هذه الحال ويشوش عليه ما يسمعه من أخيه القارئ، فعلى القارئ أن يخفض صوته في مثل هذه الحال لئلا يشوش على إخوانه فيفسد عليهم صلاتهم. وننطلق أيضا انطلاقة أخرى إلى ما يفعله بعض الأئمة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، من رفع الصلاة في مكبرات الصوت في المآذن، فإن هذا يحصل به من التشويش ما قد شكى منه كثير من الناس، حتى إن بعض المساجد إذا كانت قريبة وكانت الريح منصرفة إلى مسجد آخر أو متجهة إلى مسجد آخر ينشغل أهل المسجد الآخر بقراءة إمام المسجد الثاني عن استماعهم لقراءة إمامهم، لا سيما إذا كانت قراءته جيدة وصوته حسنا فإن الناس ينشغلون به كثيرا، حتى سمعت أن بعض الناس أمن على قراءته الفاتحة دون إمامه، ولا شك أنه يشغل المصلين إذا سجدوا وإذا ركعوا وهم يستمعون إلى قراءته من خلال مكبر الصوت على المئذنة. ومن المعلوم أن هذا ليس فيه مصلحة في الحقيقة أصلا، وفيه هذه الأذية، والإنسان العاقل لا يفعل شيئا إلا إذا كانت مصلحته خالصة لا مفسدة فيها أو راجحة على مفسدته. أما وهو لا مصلحة فيه وفيه الأذية فإن العاقل لا يفعله، لا سيما وهو يبلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أصحابه أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة. ثم إنه أعني رفع الصوت من المئذنة بمكبر الصوت قد يؤذي حتى جيران المسجد، قد يكون جار المسجد مشتغلا بورد خاص له أو بقراءة أو بمراجعة مسألة شرعية أو غيرها من مسائل العلم النافع، فيشوش عليه هذا تشويشا بالغا، وقد يكون مريضا يحتاج إلى الراحة والنوم حينما صلى الفجر، فإذا أخذ في النوم وسمع هذا الصوت طار عنه النوم. وعلى كل حال فهذه المسألة يعني رفع الصوت من المئذنة بالصلاة صاحبه لا يكون غانما، لأنه لا يترتب عليه شيء من المصلحة فيما نعلم، بل هو إما سالم وإما آثم بما يحصل من أذية إخوانه. فنصيحتي لإخواني أن يقتصروا على الأقل على الإقامة، على إقامة الصلاة في المئذنة، وأن يدعوا نقل الصلاة من فوق رؤوس المآذن. وأنا حينما أقول هذا لست أنكر استماع المكبر في الصلاة، لكنني أقول احذروا الأذية لإخوانكم. أما وضع المكبر، أما استماع المكبر في الصلاة فهذا إذا دعت الحاجة إليه بدون أذية، كما لو كان المسجد كبيرا والجماعة كثيرة، فهذا لا بأس به، وقد نقول إنه مستحسن. وأما إذا لم يكن له داعي فتركوه أولى حتى في داخل المسجد، لأن اعتياد الإنسان ألا يتلذذ بالقرآن إلا بواسطة هذا الصوت المنقول على مكبر فيه شيء من النظر، لذلك ينبغي للإنسان في هذه الأمور وغيرها أن يتدبر ويتأمل ويقارن بين المصالح والمفاسد، ويتبع ما يكون أرضى لله وأبعد عن إيذاء عباد الله. ثم إنه قد شكي إلينا شيء أقل من ذلك ضررا، وهو إقامة الصلاة من على المئذنة بمكبر الصوت. فقالوا إن أولادنا ينتظرون حتى يسمعوا الإقامة ثم يقومون ويتوضؤون ويذهبون بسرعة، ربما يفوتهم شيء من الصلاة أو كل الصلاة، وربما يؤدون الوضوء من غير إسباغ. شكوا ذلك من أجل القول بمنع نقل الإقامة من على المئذنة، ولكن في نفسي من هذا شيء، ولكن في نفسي من هذا شيء شيئا، لأن سماع الإقامة من خارج المسجد أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر وارد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا يدل على أنه لا حرج من أن تسمع الإقامة من خارج المسجد. نعم.
المستمع من الجزائر، المستمع يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس الذكر أفضل من الصلاة المكتوبة بدليل قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، فهل الذكر أفضل من الصلاة كما يقولون؟ نرجو الإفادة، مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الصلاة من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل هي أكبر أنواع الذكر، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهي متضمنة لأنواع من الذكر، روضة من رياض الذكر، فيها قراءة القرآن، فيها التكبير، فيها الثناء على الله عز وجل، فيها أنواع التعظيم لله سبحانه وتعالى، فيها الدعاء، فهي روضة فيها من كل زوج بهيج. ولا شك أنها أي الصلاة فريضة ونافلة، فالفريضة ركن من أركان الإسلام، وهي أفضل أنواع الذكر كما قلنا بعد الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. وليس الذكر المجرد أفضل منها، بل هي أفضل منها.